زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
فتأمل كيف أنه جعل المال والبنين زينة الدنيا ولكنه رغب فيما يبقى.
خرج الطفل حريصا على الدنيا، انظروا إلى قبض يد الطفل عندما يولد، خرج قابض الأصابع، وهذا كناية عن الحرص الذي خلق عليه الإنسان. لكن تأملوا إلى هذه الأيادي، أليست ستبسط؟ بلى وربي ستبسط إذا مات وخرج من الدنيا.
وقد أخبرنا الرب سبحانه وتعالى عن المال بأنه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
هو فتنة لأن النفوس تتعلق به أيما تعلق.
والخطورة في قضية المال أنها تطغي الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إيش رآه استغنى؟ أن رأى نفسه قد استغنى عن الله تعالى بما لديه من المال والنعمة.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الزمان يحصر الفرات عن اسطوانات من ذهب، فيأتي الناس عندها ثم بعد ذلك يقول القائل منهم: من أجل هذا سرقت، ويقول الثاني: من أجل هذا قتلت، ويقول الثالث: من أجل هذا قطعت رحمي، ويقول الرابع: من أجل هذا زنيت، ثم يتركونها.
والعجيب أن المال كلما ازداد وكلما تضخم أصبح سلطان الشيطان على الإنسان أكبر، فيخوفهم بالفقر.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
لذلك ينبغي على العاقل أن يسير نمو ثروته المالية مع نمو ثروته الإيمانية.
يتحصل ويصل في الأخير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. وهناك من ترك لهذه الجبلة أن تعبث في قلبه وأن تعبث في حياته وفي واقعه، حتى يصل في يوم من الأيام إلى أن ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نحن لا نقول إن كثيرا من الناس قد اغتر بالمال، بل نقول بكل يقين إن أكثر الناس قد اغتروا بالمال وجحدوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى:
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
وهاتان الآيتان مع قلة حروفهما واختصارهما إلا أنهما يعبران أعظم تعبير عن حال الناس مع هذه الحياة، وهو أنهم يؤثرونها ويقدمونها ويبادرون إليها ويتنافسون فيها ويدعون ما خلقوا من أجله. ثم تأتي الآية لتبين الحقيقة التي يجب أن لا تكون خافية على مسلم: والآخرة خير وأبقى.
إبليس تحدى بين يدي رب العالمين ليغوين بني آدم، فقال وأعلن الخطة: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم قال: ولا تجد أكثرهم، لم يقل مصلين ولا صائمين ولا قانتين، بل قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين.
حتى نعلم مقدار هذه الفتنة في الخلق وخصوصا في هذا الزمان، لننظر إلى أحوال الناس كيف ينظرون إلى الدنيا وكيف يجعلون مقدارها في قلوبهم وفي أحوالهم وفي حياتهم بأكثر مما ينبغي أن توضع عليه.
أليس من أجل المال قطع الخل خلة، وتهاجر الإخوان، وقطعت أواصر الرحم والقرابة؟ أليس من أجل المال ملئت قلوب كثير من الناس حسدا على بعضهم البعض؟
تأمل مجالس كثير من الناس في هذا الزمان، تجد الحديث كله يبدأ وينتهي حول هذه الدنيا.
إن بعض الناس ليبذل مبادئه ودينه ويمتهن نفسه وعرضه وشرفه من أجل الحصول على المال،
بل ربما يضحي بعلاقاته في الآخرين. ألسنا نرى مثلا أن من الأقارب من يختلفون وتسوء النفوس بينهم وتحصل القطيعة؟ كل هذا نوع من حرص الناس على جمع المال،
وكأنهم ما خلقوا إلا من أجله، وما وجدوا في هذه الأرض إلا لتحقيقه، وما علموا أنهم ذاهبون وتاركوه، وأنهم سيرتحلون ولن يرحل معهم شيء من هذه الدنيا.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مهر والتحذير من ذلك وبيان عاقبته على صاحبه: والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سفر فالنار أولى به، رواه الطبراني وغيره.
لكن لنقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يرفع يديه سائلا ربه سبحانه وتعالى بمثل هذه العبارات ويقول: اللهم إنا لا نستطيع ألا نحب ما جبلتنا على حبه، لكننا نسألك أن ننفقه في ما يرضيك عنه.
والقرآن قد بين هذا المعنى أشد البيان، ونهى الناس عن الاغترار بالدنيا، وأعظم ما في الدنيا هو المال.
وهذا يدل عليه مجموعة من النصوص الشرعية. أولا قول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن كأن هذه الآية تقول بلسان حالها: انتبه أيها الإنسان، انتبه يا من رزقت مالا، أنها فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، وأن الله ناظر ما الذي ستعمله في هذا المال.
وتأمل كيف قدم فتنة المال على فتنة الولد مع محبة الناس للولد، إلا أن المال يستأثر بقلوبهم ويأخذ حظا عظيما من أفئدتهم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على تحذير أمته من فتنة هذا المال.
خاف صلى الله عليه وسلم علينا من المال. ليس الخوف على هذه الأمة أن تكون فقيرة مع إيمان في قلبها، لكن الخوف أن تفتح هذه الدنيا وتأتي هذه الأموال. تأملوا معي مشهده صلى الله عليه وسلم
حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما جاءه في الليل مال من البحرين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة من الصحابة الذين كانوا في أطراف المدينة قد صلوا معه الفجر، وما ذاك إلا لأنهم سمعوا أن مالا من البحرين قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم تبسم وقال لهم: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة:
والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه وأعطاه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه وأنفقه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
النبي صلى الله عليه وسلم خشيته على أمته من بسط المال، خشيته من الثراء أشد من خشيته من الفقر، فإن الفقر رغم ما فيه إلا أنه يقود الإنسان للتواضع والمسكنة ويعرف حاجته إلى ربه عز وجل، أما الترف والثراء فإنه كثيرا ما يقود صاحبه إلى أن يغتر ويبطر ويجحد نعمة الله عز وجل.
عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
ما معنى هذا الحديث؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن ذئبين جائعين أرسل على غنم. ما الذي سيفعله الذئبان بالغنم؟ الذئبان بالغنم إنهما جائعان. إن الذئب من طبيعته أنه لا يقتل تلك التي يريد أكلها فقط، إنه يقتل العشرات المئات ثم يأكل واحدة. ومع ذلك هذا الفساد الذي رتب، هذا الفساد الذي أحدثه هذان الذئبان في الغنم هو أقل بكثير من إفساد الحرص على المال والشرف لدين المرء، فيجب أن تتنبه.
أضل الكافرين واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وأشغل المنافقين، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وألهى أفرادا من المسلمين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقد يخرج العبد من ديانة ويدخله في أخرى، فشرع الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة طمعا في إسلامهم، وقد يفتن المسلم في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
وإذا أردنا أن نتحدث عن الموقف الشرعي من المال، فإن سنقول مجموعة من النقاط والإضاءات، أعظمها وأجلها أن تدرك أن هذا المال هو منة من الله سبحانه وتعالى لك،
جعله في يدك، خولك إياه وأمرك تنفق منه.
لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرض بأصحاب المال وأصحاب الأعطيات منه عز وجل، فيقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم.
يبتليك الله عز وجل بهذا المال لينظر أتكون من الشاكرين أم تكون من الجاحدين الكافرين.
ولذلك وجب أن تستحضر منة الله عز وجل عليك وأن تشاهدها دائما وأبدا، فالله عز وجل يحب من العبد أن يكون فطنا لنعم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم.
احمد الله عز وجل على ما أنت فيه من رغد العيش وسعة الرزق وصحة البدن وأمن البلد.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل عليه سورة الضحى وفيها هذا التنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فحدث بنعمة الله عز وجل،
ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا حاله مع هذا المال ومع هذه الدنيا لو كانت بيده: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده إليه.
من أعظم ما يعين الإنسان على استخدام المال بالشكل الصحيح الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى عنه أن يتذكر أن الحياة الحقيقية ليست في هذه الدنيا.
هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا، أليس إذا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا.
فوجب على الإنسان أن يزرع في هذه الدنيا ليجني الثمرات العظيمة والسعادة الحقيقية المتجددة الثابتة يوم القيامة.
والله عز وجل يبين لنا هذه الحقيقة في قصة قارون ويقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهذا هو الميزان العدل لمعرفة حقيقة المال في الإسلام، وأن المال إنما هو وسيلة لطلب مرضات الله عز وجل.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمثل هذه العبارات الجميلة وهذه المعاني السامية السامقة، فكانوا يحفرون معه الخندق وكانوا يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إنه ليذكرهم صلى الله عليه وسلم بأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يبذل من أجلها هناك وليست هنا.
قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ما يبقى خيرا مما يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى.
ويجب كذلك أن تستحضر أنك ستترك هذا المال يوما من الأيام،
ستغادر هذه الدنيا وليس معك من مالك إلا ما قدمته لنفسك. يقول ابن آدم: مالي مالي وليس من مال له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. فالذي تصدقت به وأمضيته هو الذي ستجده في قبرك ويؤنسك في وحشتك وترى خيره عندما تلقى ربك سبحانه وتعالى.
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أناس لم يفقهوا هذه الحقيقة في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إنه ليشير إلى الحياة الحقيقية السرمدية يوم القيامة لا إلى حياة الدنيا.
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
والمصيبة الكبرى كما قال بعض السلف أن الإنسان سيسلب منه ماله كله وسيسأل عن المال كله.
إذن أنت مسؤول عن هذا المال، مسؤول عن حلاله فضلا عن حرامه. ولذلك يقال في الجملة الجميلة والعبارة الرائعة: عجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. ومن أعظم ما يجب أن يتنبه له الإنسان وهو يتعامل مع هذا المال أن يتذكر أن هذا المال يجب أن لا يدخل إلى قلبه، فإنه إن دخل إلى قلبه عبث به، وإذا عبث بالقلب يعني ذلك أن بقية الجوارح ستعبث.
فإنك إن جعلتها في قلبك زاحمت فرائض كثيرة وأثرت على عبادتك لربك سبحانه وتوجهك إليه.
وإن من أعظم ما يفسد القلب، وهذا أمر يلاحظه الإنسان في واقعه في حياته مع أحبابه وأصحابه وإخوانه، كيف أن المال غير قلوبهم فتغيرت حياتهم.
ثم اجعل في قلبك هما تشتغل به، هم عظيم، مثل أن ينفع الناس بهذا المال وأن يجعل له من بعد موته شيئا يذكر به ويدعى له به، وأن لا يكون قصده من المال أن يجمع أرقاما وأصفارا يرص بعضها إلى جنب بعض.
إذن اجعل المال في يدك، لأنك إذا جعلت المال في يدك أنت الذي تتصرف به، أما إذا كان في قلبك فهو الذي سيتصرف بك، فستجعل الحلال حراما والحرام حلالا والبعيد قريبا والقريب بعيدا إذا تمكن المال من قلبك، فإن المال سيصبح هو الذي يسوقك. فإذا قال لك الناس أعطي حق الله سبحانه وتعالى من هذا المال، ما وجدت من نفسك دافعا لأن تعطي حق الله، فإنك ستبخل بالزكاة الواجبة فضلا عن أن تعطي الصدقة المتطوعة.
ثم احذر أن تفرط في اقتناء الكماليات وأن تزيد من ذلك وتبالغ فيه، فإن ذلك يدعو نفسك إلى الركون إلى الدنيا وحب العاجلة.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
ومما يجب على المسلم تجاه المال أي لا يقوده كسبه للمال وتوسيع الله عز وجل عليه في رزقه إلى أن يبغي على الآخرين أو أن يفتخر أو أن يحتقرهم.
وكل منا أيها الأحباب يتذكر قصة قارون حينما أعطاه الله سبحانه وتعالى الخيرات: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فلما طلب منه أن يؤدي بعض حق الله عز وجل في هذا المال قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت نتيجته: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله.
وإما يجب على الإنسان تجاه المال أن ينظر في الدنيا إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. وهذه وصية يمكن أن تتوجه لكثير من الفقراء الذين امتحنهم الله سبحانه وتعالى بالفقر. فلا تنظر إلى من ملك سيارة وأنت لا تملكها، ولا تنظر إلى من ملك قصرا وأما بيتك فبيت صغير. انظر إلى من لا يملك بيتا وأنت عندك بيت، ومن لا يملك سيارة، ومن لا يملك شيئا من المال. أنت ربما لا يتيسر لك إلا وجبتان في اليوم، أو لنقل وجبة كل يوم. هناك من تمضي عليهم الأيام والليالي ذوات العدد لا يدخل إلى بطونهم شيء من الطعام.
تأمل معي قول الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
فالله عز وجل ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يمد عينه وأن يمد طرفه إليهم وأن يلتفت إليهم ببصره عليه الصلاة والسلام. تأمل، ليس النهي هنا عن أن يشاركهم ولا على أن يسعى مثل سعيهم، ولكن أن ينظر مجرد نظر إليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى شيء من زينة الدنيا بعين الإكبار والإجلال.
فدائما في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك حتى تعرف مقدار وعظيم نعمة الله عز وجل عليك، أما في أمور الآخرة والعمل الصالح فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تعلم أن هناك من نافسك في العمل الصالح فنافسهم، وإذا نافسك الناس كما يقول بعض السلف في الدنيا فنافسهم في الآخرة.
ينبغي على العبد وهو يسمع هذا الكلام عن المال أن يدعو الله بصدق أن يرزقه مال ينتفع به، وإلا فالسلام خير.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.